ضربة إلى نتسر بصواريخ قصيرة المدى. من جهتها بثت سرايا القدس مشاهد مصورة لضرب تجمع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتسر. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدة مروحيات عسكرية شاركت في إجلاء الجنود المصابين جراء المعركة المتواصلة مع المقاومة في القطاع. وحول الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، نستمع إلى الإعلامي محمد البلبيسي من دير البلح.
هناك تطورات ميدانية وأيضا تطورات على الصعيد السياسي بخصوص المقترع. سأبدأ هذه المرة من التطورات الميدانية. القصف الإسرائيلي لم يتوقف في مناطق مختلفة من قطاع غزة. في اليوم 11 بعد 200 مدينة غزة كان لها النصيب الأكبر في القصف الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، خصوصا بعد استهداف منزل لعائلة الحراني في منطقة الصفطاوي، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين ونقلهم إلى مستشفى المعمداني وسط المدينة. أيضا هناك كان استهداف لمجموعة من المواطنين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 2 من الأطفال ونقله أيضا إلى مستشفى المعمداني. نتحدث أيضا في جنوب قطاع غزة، القصف المدفعي لم يتوقف شرق مدينة خان يونس وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة رفح. هناك يعني كان استهداف لمسجد في منطقة الفخاري، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين ونقله إلى مستشفى غزة الأوروبي. وأيضا كان هناك استهداف آخر لمجموعة من المواطنين من قبل طائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين من بينهم الأطفال، خصوصا هذه الغارة كانت بالقرب من خيام للنازحين شرق مدينة خان يونس. القصف الإسرائيلي أيضا في رفح ازداد في الساعة الأخيرة، وأيضا استهداف عدد كبير من المنازل. كان هناك استهداف منزل عائلة الشيخ عيد، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين. وسبق هذا القصف أيضا استهداف منزل لعائلة أبو العنين، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، أيضا نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار. بطبيعة الحال القصف المدفعي يتركز على الحدود الشرقية لكافة محافظات قطاع غزة، بدءا من الشمال وينتهي في جنوب القطاع رفح ومخيم البريج المنطقة الوسطى، وأيضا شرق حي الشجاعية وحي الزيتون، وأيضا مناطق أطراف بلدة بيت حنون. في هذه المناطق القصف الإسرائيلي المدفعي بات هو الصورة الأكبر والتركيز الأكبر للاحتلال الإسرائيلي على هذه المناطق، وأيضا بالإضافة إلى منطقة محور نيت سريم، هذه المنطقة التي تصل بين الشمال والجنوب أيضا بين الشرق والغرب، حيث أن الدبابات الإسرائيلية تتمركز في هذه المناطق منذ بداية الحرب على قطاع غزة. لذلك بلدة المغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات هم الأكثر عرضة للقصف المدفعي.
ارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة خلال الساعات الماضية، راح ضحية أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء 34,650 شهيدا وتخطي تعداد المصابين حدود 77,900 منذ بداية العدوان على القطاع. وشن الطيران الحربي غارات استهدفت أحياء في شمال مدينة غزة ومخيم النصيرات. تعرض موقع الرادار في مزارع شبع المحتلة إلى ضربات صاروخية من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، ما ألحق به أضرارا كبيرة. وكانت قوة حزب الله دكت بقذائف المدفعية جنود الاحتلال أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدة. وفي المقابل أطلقت طائرة مسيرة صهيونية صاروخا على الطريق الواقع بين بلدتي كونين وبنت جبيل بالتزامن مع غارة للاحتلال على منزل في بلدة طير حرفة. وصل وفد حركة حماس ومسؤول من قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. من جهتها أكدت حماس تعاملها بروح إيجابية مع المقترح المصري، لافتة إلى عزمها إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني. أعلن طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بسحب استثمارات الجامعة مع الاحتلال ومقاطعة أكاديمية. وفي ولاية ماساتشوستس منعت السلطات وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معهد الولاية داخل ساحة الاعتصام. وفي أوروبا فضت الشرطة الألمانية اعتصاما للمتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة هومبولتس في العاصمة برلين، كما تظاهر 10 طلاب في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة كوليج لندن، فيما قام طلاب كلية ترينيتي في العاصمة الأيرلندية دبلن مخيما تضامنيا مع قطاع غزة. وأخيرا، ارتفعت حصيلة شهداء العملية العسكرية لقوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطول كرم لأربعة شهداء. وشيدت البلدة بالضفة الغربية اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين داخل منزل تمت محاصرته من قبل وحدات الكيان ل15 ساعة. ودفعت قوة الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة من محاور عدة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وفيما انسحبت قوة الاحتلال من البلدة، قالت قيادة جيش الكيان إن بعض المحاصرين تمكنوا من مغادرة المنزل ولم يتم العثور عليه. في ختام النشرة، هذا تفكير بالعنوان. انطلاق أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بغامبيا لبحث العدوان الصهيوني على غزة. المقاومة الفلسطينية تستضيف الصواريخ مواقع الاحتلال في محور نتسرم وسط قطاع غزة. تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا والكثير من دول العالم. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا، أحبائنا، متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى موضوعنا لهذه الحلقة. لقد انتشر مفهوم متاحف البيوت التاريخية في أغلب بلدان العالم التي تهتم بتراثها وتاريخ أمجادها الذين خططوا التاريخ بما تركوه من أثر بالغ على مجرياته وسجلوا أسماءهم ليتعرف عليهم الأجيال التالية، ليس على مواقفهم وآرائهم بل حتى على جزئيات وتفاصيل حياتهم من خلال زيارة بيوتهم والتعرف على ما كانوا يملكونه في حياتهم الشخصية ونمط حياتهم. تعد عمليات الحفاظ على البيوت التاريخية وصيانتها لإعادة استخدامها كمتاحف لعرض تاريخ الشعوب والمجتمعات وتراثها الاجتماعي والسياسي والفني والأدبي وكل ما يتصل بالفترات التاريخية الهامة من ذاكرة المجتمعات من أهم الإيجابيات والقيم المرتبطة بتنمية التراث وإعادة استخدامه للنهوض بالمجتمعات والشعوب، وذلك للأسباب التالية. أولاً، إن البيوت التاريخية عند فتحها للجمهور كمتاحف للتراث يضمن الحفاظ عليها واستمرار صيانتها من عوامل التلف والضرر الذي يصيبها من الإهمال عند تركها مغلقة وعدم استخدامها، كما أن الحفاظ عليها كما هي في حالتها الأصيلة أي بالأثاث والمجموعات الفنية التي صنعها أو جمعها أولئك الذين يعيشون فيها وعدم تغييرها تشكل نوعية متخصصة من المتاحف ذات التنوع الثقافي والتاريخي إلى حد كبير، فهي تجسد علاقة وطيدة بين الذاكرة الجماعية والذاكرة الفردية. ثانياً، قوة هذه المتاحف عن غيرها على استدعائها للتاريخ ووضع الزائر في اتصال مباشر به، فضلاً عن دلالاتها الثابتة التي لا يمكن تزييفها أو تعديلها، فقد تشكلت بمزيج من التصميم الداخلي للأثاث والمقتنيات جميعها وتفاعلها مع الزائرين، وهي تحكي قصصا ورموزا تثير في نفوسهم ذكريات ومعاني مختلفة ترتبط بشاغليها على مر الزمن، خاصة في حالة القصور الملكية والتي يمكن أن يتوالى عليها الحكام والملوك، ولذا فهي تحظى بشعبية كبيرة لدى كل الشعوب والمجتمعات، وكذلك مصداقية أكبر بكثير من الوسائط السمعية والبصرية الثقافية والتاريخية. ثالثاً، إن تلك المتاحف تحقق رغبة المجتمعات الحالية في إعادة اكتشاف جذورهم التاريخية والسياسية والثقافية والفنية التي ميزت فترات الازدهار والقوة أو حتى الانكسار والانحلال، فهي تمثل تعبيراً حياً وتلاقياً بارزاً ما بين علم المتاحف أو بالمعنى الأشمل التراث بين السياسة أو السلطة، ومن ثم فهي وسيلة قوية لتلقين المبادئ السياسية والاجتماعية والدينية. وفي كل دول العالم كثيرا ما تصبح تلك المتاحف مسرحا للقاءات الإيديولوجية والمواجهات العرقية والسياسية، حيث تفرض الفصائل المختلفة بالمجتمعات نموذجها الثقافي الخاص ورؤيتها للتاريخ للسيطرة على تلك المجتمعات. رابعا، إن تحول بيوت المشاهير إلى متاحف للتراث والحفاظ عليها بمقتنياتها الداخلية دون إضافة أو تعديل أو تحوير يقلل إلى حد كبير السلبيات والأضرار التي تلحق بالمبنى التاريخي عند إعادة استخدامه في وظيفة أخرى غير التي كان عليها، وهذا كما يحدث عادة في مشروعات إعادة الاستخدام أو التوظيف للتراث، بحيث يحقق التكامل بين المبنى التاريخي ومجموعته الداخلية والأصلية صورة مثلى تجسد أسس الحفاظ على التراث كما هو، وتعطي عمليات الحفاظ على المبنى التاريخي البعد التنموي المستدام والواعي لقيمة المخزون التراثي وأهمية الحفاظ على تكامله، و أصوليته، ومن جهة أخرى يحقق أسلوبا محافظا لتنميته للمجتمعات المحيطة به، فضلا عن تقديمه للجمهور المحلي والدولي لتأكيد وتعزيز الهوية المحلية لتلك المجتمعات. مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى المقابلة التالية عن الآثار والدلالات الثقافية والتربوية المرجوة من تحويل بيوت المشاهير طوال التاريخ إلى متاحف.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولمستشارنا الثقافي الدكتور خاميار، المستشار الثقافي الجمهوري الإسلامي في لبنان. دكتور، كما تعلم منذ القدم ولحد الآن قد تحولت بيوت المشاهير إلى متاحف تزار من قبل الناس، برأيك ما هي الآثار والدلالات الثقافية المرجوة من تحول بيوت المشاهير إلى متاحف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي بالفعل ما تطلق على أصحابها، يعني المشاهير بنفس اللغة بالفارسية، تصور بأنها هي نقطة هامة في الثقافة الفارسية، وهذا موضوع قديم جديد. قبل أن أتطرق إلى موضوع مشاهير، أريد أن أذكر حتى بعض الأماكن التي هي لم تكن ملكا لأحد، ولا ما تكون هي أوقاف ما زال الحفاظ عليها، ترميمها واستفادة منها بالشكل. كانت محطات البعد عن مشهد هو كان أكثر في بعض الأحيان 2000 كيلومتر من كل أنحاء إيران، وكانت هناك مواقع لاستراحة زائرين الذين كانوا يأتون على الدواب وعلى الجمال زيارة الإمام، وكانوا بحاجة إلى أماكن في مختلف أنحاء إيران، والتي كانت تسمى بكاروان سراء، أي محل استراحة أو بيوت حملات. فهذه المناطق اللي متواجدة في كل إيران الآن تبدلت إلى متاحف، تبدلت إلى مطاعم تقليدية وآثار تاريخية وحضارية. فكيف ما يتعلق بمشاهير؟ المشاهير بيوتهم تبدلت إلى متاحف لكي تبين ثقافة ذلك الشخصية مشهورة، سواء كانت دينية أو علمية أو ثقافية أو سياسية. هذا ما نلاحظه مثلا في منزل أمير كبير في كاشان. الآن بيوت الجديدة، بيوت المشاهير أمثال شهيد مطهري، شهيد رجائي، عندما واحد يدخل هذا البيت شهيد رجائي ويشاهد عن قرب حياة البسيطة التي كان يعيشها هذا الرجل العظيم والذي كان رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وكيف بساطة عيشه وكيف ساف بيته، وأساسا هو البيت كيف كان بهذه البساطة. فهذه أتصور بأنها هي عبر دروس، وهي أكبر بكثير مما نستطيع أن نقرأ عن تلك الشخصية. هذا الأثر التاريخي هو يبين بوضوح وبشفافية وبقوة مبادئ الأصول التي كان تؤمن بهذه الشخصيات. فهذه متواجد مجال العلوم الإسلامية، في مجال العلوم الطبيعية، السياسيين وكثير من الفنانين حتى، وهذه الآن أصبحت البيوت والمتاحف بالأحرى هي معالم ثقافية فنية وحضارية
ثقافية يعني واجتماعية دكتور.
نعم بالفعل.
طيب لو تسمح لنا دكتور لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعود حوارنا معه.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. أجل مستمعينا الكرام، يحدد المهتمون بهذا الأمر الغرض من تحويل بيوت الشخصيات والمشاهير في مختلف المجالات إلى متاحف تزار من قبل الناس في 3 أهداف رئيسة. هي أولا الحفاظ على التراث المتميز الذي ورثناه من القديم وإعادة اكتشافه وتقديمه بما يؤكد أصالته وقيمته الحضارية. ثانيا تسجيل وتوثيق ذلك التراث وإتاحته للدراسة وأغراض البحث العلمي ونشر الفكر الثقافي والحضاري المرتبط بتلك الفترة على المستوى المحلي أو بالشبكات الدولية أو الإقليمية. ثالثا تدعيم أهداف التواصل الحضاري بين المجتمعات على المستوى المحلي وخلق حوار إقليمي مشترك لتعزيز الهوية الثقافية وتنمية رؤى مستحدثة لتنميته والحفاظ عليه. مستمعين الكرام، ندعوكم إلى متابعة الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعي برنامج ألوان ثقافية، وتحديدا فقرة أرقام ودلالات. تعود عمليات تأسيس بيوت المتاحف للمشاهير في إيران إلى عام 1350 للهجرة الشمسية الموافق ل 1971 الميلادي. تؤكد البحوث الميدانية أن تلك العمليات، أي تحويل بيوت المشاهير إلى متاحف، تتم تحت إشراف البلديات أولاً، ومن ثم تأتي منظمة التراث والسياحة لتقوم بدورها التخصصي. تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن عدد البيوت القديمة التي تحولت إلى متاحف في الماضي لم تتجاوز 18 بيتاً، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومع الاهتمام الذي أبداه القطاع الخاص في هذا الإطار، فقد بلغ عدد البيوت الأثرية بشكل متوسط إلى بيت واحد كل أسبوعين، وقد بلغ اليوم عدد متاحف البيوت القديمة والتي اهتم بإيجادها القطاع الخاص في غضون السنوات الماضية إلى 40 بيتاً. وقد أكد المشرفون والمهتمون أن المساعي تبذل من أجل تحويل البيوت القديمة إلى متاحف، ليتم تحويل بيت واحد كل 10 أيام من قبل القطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع كل بيت متحف. وقفا للتسلسل الذي قام به مجلس المتاحف البيوت التاريخية الدولية في اجتماعه السنوي 8 عام 2007 في فيينا، قام بتصنيف تلك البيوت ضمن 11 فئة، وعلى هذا الأساس فإن متاحف البيوت التاريخية للمشاهير تستعرض لزوارها مختلف الأدوات المنزلية والشخصية ونمط وطبيعة العيش والآثار، وعموما السيرة الذاتية لأصحاب تلك البيوت وما تركوه من لمسات واضحة على مسار التاريخ.
مستمعينا الأحبة، يمكن استعراض البيوت القديمة التي أصبحت فيما بعد متاحف في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، وبحسب الأرقام ومعطيات البحوث المتوفرة بالتسلسل التالي بحسب سنة بنائها. متحف بيت صبا في طهران، وهو يعود إلى الموسيقار الإيراني الشهير الأستاذ أبو الحسن صبا، قد تحول بيته طبقا لوصيته إلى متحف في 20 من نوفمبر لعام 1974، وقد عاش في ذلك البيت نحو 7 أظهر من أجداد الأستاذ صبا. متحف بيت داي شهريار في مدينة تبريز، والذي كان يسكن فيه الشاعر الإيراني الشهير محمد حسين شهريار، وقد تحول إلى متحف بعد وفاته عام 1998. 90. متحف بيت الدكتور حسابي في طهران متحف متميز لبيت الدكتور البروفيسور محمود حسابي، إذ يتيح للزائر أن يتعرف على نمط حياته العلمية والعملية. متحف بيت الشهيد رجائي بطهران، وهو يعود إلى ثاني رئيس منتخب في إيران عام 1981 بعد أن عمل كرئيس وزراء، وقد تم اغتياله في عملية إرهابية في 30 من أغسطس لعام 1981 جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء محمد جواد باهونار. المتحف يكشف عن بساطة العيش وزهده بالرغم من مكانته ومهامه في النظام. مكتبة ومتحف الدكتور السيد جعفر الشاهدي بطهران، وهو من أبرز الباحثين في اللغة والأدب الفارسي والعلماء الكبار في الفقه والتاريخ الإسلامي، فقد أوصى المرحوم بوقف بيته ومكتبته للعموم. متحف بيت علي الدلفاري تانجستاني في بوشهر، من حماة الثورة الدستورية وقائد النهضة في جنوب إيران عند محاربة القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى. متحف بيت عزة الله انتظامي بطهران، والذي يعود إلى الممثل السينمائي والمسرحي الإيراني الشهير عزة الله انتظامي، والذي كان مشهورا بالسيد الممثل، كان أول من حصل على جائزة التمثيل على المستوى الدولي، واعتبر عام 2003 من الوجوه الخالدة في تاريخ إيران. متحف بيت بومداد في مدينة كراج، وهو يعود إلى أحمد شاملو المتوفى عام 2000 والمعروف ببومداد، شاعر ومنتج سينمائي وإعلامي صحفي وباحث ومؤلف. مستمعينا الأفاضل، تعالوا معنا لمتابعة الحوار التالي حول أهمية زيارة متاحف بيوت المشاهير والتي تلهم الزوار تفاصيل حياة المشاهير والأبعاد التي ربما كانت مستورة في زمن حياتهم.
الدكتور خاميار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في لبنان، تكلمنا قبل قليل حول الآثار والدلالات الثقافية بتحول بيوت المشاهير إلى متاحف. الزائر عندما يزور متاحف بيوت المشاهير يتعرف على تفاصيل حياتهم والأبعاد التي ربما كانت مستورة في زمن حياتهم. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
يعني الحقيقة، شوفي أختي الفاضلة، يعني هناك القراءة، سواء كانت رواية أو سواء كانت مذكرات، يعني عن شخصية معينة، هذه الكتابة صحيح لها تأثير وصحيح أن القراءة مهمة، ولكن لا أتصور تستطيع هذا الكتاب تستطيع أن تبين عمق أبعاد شخصية المستهدفة قبل الكاتب من قبل أي مؤسسة تعمل على إبراز هذه الشخصية وأبعاد هذه الشخصية. بينما يشاهد هذا البيت ويشاهد تفاصيل الحياة التي كان يعيشها هذه الشخصية، تصور بأنها تستطيع أن تتحدث أكثر من أي كتاب، وبقوة وبعمق، لأنه تعكس حياة تلك الشخصية المتواجدة في مكتبه، حتى في غرفة نومه وفي مطبخه وفي تفاصيل حياته. أنا متأثر جدا لأنه شاهدت كثير من هذه المتاحف بيوت المشاهير. ربما المستمع العربي يتصور بأنه هذا البيت هو قصر لأنه شخصية مشهورة، فإذا يجب أن يكون بيته قصر. لا، بيوت ربما بيت الشهيد رجائي ربما لا يتجاوز أكثر من 140 متر أو 130 متر، غرف بسيط، صفة الجلوس على الأرض، سجاد بسيط،
كما حدث لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني قدس الله نفسه الزكية. كل من زار بيت هذا الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يتصور أنه قصر كبير ذات أثاث فاخرة. ولكن على العكس بالضبط، فقد رأوا بساطة العيش وبساطة الأثاث وقلة
لا يصدق لا يصدق, لا يصدق. بيت الإمام تفاجأ لما زاره وزير خارجية الاتحاد السوفيتي شبردنادزه في تلك الفترة وزاره واستقبله في غرفته، تفاجأ، وهذه مفاجأة جميع لحد الآن، حتى بيت السيد القائد وتفاصيل حياته هو في هذا السياق، وهذا لا يصدقه أحد. وهذه هي ربما تكون الرمز الأساس لتبديل هذه البيوت إلى متاحف، وكما قلت هذه هي سنة وتقليد قديم، هي عبرة في نفس الوقت الآن المحافظة عليها استخدامها من قبل كمنتزهات، حتى هذه عبرة جيل اليوم الذي يستطيع أن يقارن جيدا بين الشخصيات بعد الثورة الإسلامية وما قبلها.
أحسنتم كثيرا الدكتور خاميار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في إيران، وفقك الباري ورعاك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها الكريم، ونشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لبرنامج ألوان ثقافية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، إذا بحثنا في صناع التاريخ الإيراني لعلنا لا نجد شخصا أكثر تأثيرا من سماحة الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، وعليه فإن التعرف على سيرته وحياته الشخصية وبيته هو من أهم ما يطمح إليه زوار متاحف البيوت التاريخية، حيث بإمكان الزائر أن يلبي طموحه البحثي من خلال لزيارة بيت الإمام في ثلاث مدن هي خمين وقم وطهران، إذ يتعرف على فترة طفولة وشباب الإمام الخميني في مدينة خمين، ويشاهد ظروف حياة الإمام أيام الثورة الإسلامية عندما كان في قم المقدسة، ويلمس عن قرب السنوات الأخيرة من حياة الإمام المباركة والتي قضاها في جماران شمال طهران. هنا نكتفي بنقل مشاعر أحد الإعلاميين العرب عندما قام بزيارة متحف بيت الإمام في جماران، حيث يقول: للوهلة الأولى عندما وجدنا سكن الإمام ضمن برنامج الزيارات تخيلنا أننا سنجد قصرا كبيرا أو على الأقل منزلا فسيحا كان يعيش فيه قائد الثورة الإيرانية، إلا أننا وجدنا المنزل في منطقة جبلية جميلة في طبيعتها لكنها متواضعة في بنائها، تشبه الحارات الضيقة في الأرياف الجبلية، الطريق المؤدي إلى المنزل عبارة عن طريق من الإسمنت لا يتعدى عرضها المترين. وبعدها كانت المفاجأة الثانية عندما دخلنا البيت المتواضع البسيط والغرفة التي كان يستقبل فيها الإمام الخميني زواره، وجدنا فيها كنبة واحدة وسجادة بسيطة من الصوف معدة للجلوس و بعض المقتنيات البسيطة. يضيف الإعلامي الكويتي قائلا: الواقع أن هناك مفاجأة أخرى كانت تنتظرنا، وهي أن المنزل كان بالإيجار وليس ملكا، حيث عاش به الإمام آخر 8 سنوات كان يخرج منها إلى المصلى الذي كان يؤدي فيه الصلاة، وكان يصل إلى ذلك المصلى عند جسر حديدي يدخل منه مباشرة إلى المنبر الذي عليه كرسي يجلس عليه. أما المحطة الأخيرة في سكن الإمام الخميني وهي المعرض الخاص به، والذي يشتمل على صور من مختلف مراحل عمره ومحطات حياته، بالإضافة لبعض الوثائق والمقتنيات الخاصة بالإمام الخميني وصورة للمنزل الذي ولد وترعرع فيه في خمين وصورة له مع نجله السيد أحمد، بالإضافة إلى بعض المستندات الشخصية مثل وثيقة زواج الإمام وجواز سفره والبطاقة الشخصية والوسائل التي كان يستخدمها في حياته اليومية. دعونا الآن مستمعينا الكرام نستمع إلى فقرة وقفة وتأمل. وقفة وتأمل.
بالرغم من وفاة المشاهير الذين تركوا لمسات واضحة في حركة التاريخ، إلا أن بيوتهم ما زالت تنبض بالحياة لأنها تعكس للزوار سيرتهم الذاتية وحياتهم الشخصية. فبموتهم لم يمت ذكرهم، بل أصبحت بيوتهم تذكر الأجيال اللاحقة بمن سكنها فترة من الزمن وقام خلالها بالتأثير الإيجابي على مسار التاريخ، وتحولت تلك البيوت إلى محل لاستلهام الحركة وطريقة العيش السليم والمؤثر على المجتمع. بيوت المشاهير وبسبب احتوائها على الأشياء الحقيقية مثل غرفة النوم وصالة الضيافة والمطبخ والأدوات المنزلية والملابس وغيرها، تعد وسيلة جيدة لتلقي الزائر للمشاعر والأجواء الحقيقية والتعرف على نمط حياة المشاهير بتفاصيلها التي تحمل الكثير له من الرسائل. إن أهمية الحفاظ على بيوت المشاهير وتحويلها إلى متاحف أدركها القطاع الخاص في إيران، فلم يترك مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق القطاع الحكومي فقط، بل قام بالاستثمار في هذا المجال، ولعل هذا هو السبب وراء الزيادة اليومية لعدد متاحف البيوت الأثرية في إيران.
وصلنا وإياكم أحبتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشد بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
زدني محايق هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني محايق هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بحب المتفضل
مولاي
مولاي زدني محايق هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي يا
يا يا
يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الحياة مسرح تتلون فيها المشاهد وتتعدد المواقف وتختلف الأدوار مشاهد من مسرح الحياة
مشاهد من مسرح الحياة دراما اجتماعية تتعرفون من خلالها إلى قصص من واقع الحياة وعبر تفيض من مشاهدها المتنوعة
المرأة والعصافير
سعاد أرجوك افتحي النافذة ودعي نسائم الربيع تبدل جو الغرفة
وإلى متى ستبقى في السرير؟
آه يا سعاد اليوم عطلة رسمية ولست مستعجلا على الذهاب إلى أي مكان
يا الله ما أطيب تلك النسائم محمود تعال وانظر إلى فرح العصافير في حديقتنا
رحم الله أبي الذي أورثني هذا البيت وإلا لكنا نسكن الآن في بيت صغير قد لا يرى الشمس
محمود تعال وراقب هذين العصفورين ماذا يفعلان
أعدي القهوة يا سعاد ريثما أغسل وجهي وسنشربها في الحديقة تحت الشجرة الكبيرة
بل نشربها هنا كي لا نخيف هذين العصفورين ونعيق عملهما
أين عصافيرك يا ست سعاد؟
انظر إلى ذلك الغصن في أعلى الشجرة
لقد رأيته
بل رأيتها، إنها أنثى.
وكيف تعرفين؟
هل نسيت أنني ابنة قرية؟ انظر، لقد جاء شريكها.
ما الذي يحمله في فمه ترى؟
قشة، لقد طارت العصفورة وحطت على الأرض. راقبها يا محمود كيف تلتقط قشة وتغمسها بالتراب الرطب.
لقد عادت بها إلى الغصن، إنهما يبنيان عشا.
يبدو أن العصفورين لم يرثا عن أهلهما بيتا، فقررا بناء البيت بنفسيهما.
إلى ماذا تلمحين؟
لا شيء، إنه مجرد كلام.
المهم، هل دبرت المبلغ من أبيك؟
قلت لك منذ عصر الأمس لا.
ألم يعطيك وعدا بشيء؟
يا محمود، ألا يكفي ما نأخذه من أهلي؟ عدس، حمص، برغل. ثم نسيت ما لهم في ذمتنا حتى الآن. يا إلهي، انظر إلى العصفورين وهما يمسدان العشب من قاريهما. ألا يوحي لك ذلك بشيء؟
بلى، يوحي إلي بالذهاب إلى أحد الأصدقاء، لعلني أجد لديه مبلغا صغيرا يغطي حاجاتنا إلى آخر الشهر.
ما بك يا محمود؟ الناس تفرح حين تقبض رواتبها وأنت تزداد عبوسا؟
دعني يا سمير أرجوك.
بصراحة أنت قليل الحركة وعنيد.
وماذا تريدني أن أفعل؟ هل يمكن لموظف في ديوان صادر ووارد أن يحصل على عمل إضافي؟
أنا مثلك وللأمور
لا يا سمير لا، زوجتك موظفة ولها دخل محترم، أما نحن فنعيش على راتب واحد. لماذا تضحك؟ هل رويت لك طرفة؟
أما زلت على موقفك القديم؟ أنا أعرفك يا صاحبي، أنت في أعماقك ضد عمل المرأة.
وماذا بإمكان زوجتي أن تعمل؟ إنها لا تحمل حتى الشهادة الإعدادية.
حتى لو كانت تحمل شهادة جامعية، أنت لا تحبذ عمل النساء.
لو كان الرجل يملك ما يكفي من المال فلماذا يدع زوجته تعمل؟
كم مرة قلت لك العمل ليس من أجل المال فقط، عمل المرأة يشعرها بوجودها كإنسان يساهم في بناء بلده ويطور شخصيتها ويجعلها تشارك في مسؤوليات الأسرة.
ربما كان ما تقوله صحيحا، ولكن من يوظف امرأة بلا مؤهلات؟
محمود، أراك شاردا. لعلك لم تسمع كلمة مما أقول، لكن دعني أخبرك شيئا. المرأة نصف المجتمع، شئت أم أبيت.
الحمد لله، أنهيت الأسبوع الأول بسلام، ولكن ألا يجب علي أن أخبر زوجي؟ لا، سأعمل بنصيحة أبي وأترك الأمر مفاجأة. جاء محمود.
مرحبا.
أهلا محمود.
سعاد، لماذا لم أعد أرى الغداء جاهزا كالعادة؟
وهل أنا أسرع من النار؟
ألا تلاحظين أنك تتأخرين في إعداد الطعام؟
كلها نصف ساعة وتنتهي القصة.
سأكل خبزا وزيتونا وقطعة جبن ولن أنتظر حتى ربع ساعة.
في هذه الحالة سأطفئ تحت الطنجرة ونؤجر الطبخ ليوم غد.
وأنت؟
سأكتفي بالنواشف مثلك ونوفر طعام اليوم. ألا تلاحظ غلاء المعيشة يا محمود؟
محمود، أراك تزداد حزنا يوما بعد يوم.
لا أدري ماذا يحدث يا سمير، سعاد لم تعد تهتم بي كما في السابق.
كيف؟
كيف؟ كانت تأتي بفنجان القهوة إلى سريري ولم تكن ترتب البيت في الليل. تصور، أحيانا تجهز الأكل ليوم غد منذ المساء.
وماذا تفعل في النهار؟
تقوم بزيارات لنسوة الحارة، وأحيانا تذهب إلى القرية.
قاتل الله الفراغ، صدقني لو كانت زوجتك تعمل لتبدلت حياتكما نحو الأفضل.
لا أدري ما الذي غيرها يا سمير، إنها على هذه الحالة منذ سنة تقريبا.
انظر يا أبي، لقد أعطوني هذه الشهادة.
مبروك يا سعاد.
يا ترى ماذا ستكون ردة فعل محمود؟
لا تخافي يا ابنتي، سأذهب معك ونخبره كل شيء.
ما شاء الله، غابت الشمس ولم تعد إلى البيت، والأدهى من ذلك أنها تركت لي رسالة. عزيزي محمود، أنا في القرية فلا تقلق.
تفضل يا أبي.
عمي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا.
الحق معك يا محمود أن ترد على زوجتك بوجه عبوس، لكنها لا تتحمل المسؤولية.
عمي، كنت أفكر بالذهاب إليك لأحكي لك.
تعال تعال نجلس يا محمود. وأنت يا سعاد، أسرعي بإعداد القهوة ريثما ينظر محمود إلى تلك الشهادة.
سعاد؟ سعاد زوجتي حصلت على شهادة كمبيوتر؟
وأنا أدخلتها الدورة لمدة سنة وعلى نفقتي. سعاد ذكية رغم أنها لم تكمل تعليمها بسبب ظروف مرض أمها عندما كانت في المرحلة الثانوية.
ولكن يا عمي، لماذا لم تخبراني بشيء؟
بصراحة خفنا أن ترفض الفكرة، لذلك اتخذت هذا القرار بنفسي. وقلت لسعاد دعي الأمر مفاجأة، فما رأيك؟
بصراحة يا عمي إنها أجمل مفاجأة.
وهل غفرت لي إخفاء المسألة عنك؟
طبعا طبعا يا سعاد، طالما كان الأمر بمعرفة أبيك.
ليس بمعرفتي فحسب، بل بأمر مني.
سعاد، هل ستبحثين عن عمل؟
هذا الموضوع يعود إليك. من جهتي ساهمت في تأهيل ابنتي للمشاركة في أعباء الحياة، ولكن القرار يرجع إليك بصفتك الزوج.
غدا أفاخر بك أمام زميلي سمير، وربما ساعدنا بالبحث عن عمل لك.
هناك مثل قديم يقول: لا تعلم الفقراء أكل السمك، بل علمهم الصيد. أليس كذلك يا محمود؟
محمود، تعال وانظر إلى هذين العصفورين ماذا يفعلان.
لقد تعلمت الدرس يا سعاد، إنهما يشتركان في بناء البيت.
مشاهد من مسرح الحياة. مشاهد من مسرح الحياة. تمثيل
إسماعيل نعنور،
علي شقير، حسين شحادي،
سوسن عواد،
علي فقيه،
ريما الأعور،
ورانيا مروي.
مشاهد من مسرح الحياة. إخراج حسن الشيخ.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا زيد بن صاتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بن صاتي. لا تسألي عن
فتاة أحلام يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى
من أنت فقولي كن إذا أنت حسينيا سأتيك إذا ما زيد من صرتي
أنا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زيل من صرت لا تسأل نور عيني كون بالإيمان شمعة ولا تكوني بس حكي من غير لمعة انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم احسنك انت يكون كامل النظار بالطهارة تكون روعة يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين انطلاق أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بغامبيا لبحث العدوان الصهيوني على غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف بالصواريخ مواقع الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة. تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجماعية المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا والكثير من دول العالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة انطلقت ببنجول في غامبيا أعمال الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية، وذلك بحضور رؤساء ومسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة في مقدمة القضايا التي بحثتها القمة، حيث من المتوقع أن تصدر عنها قرارات مهمة في هذا المجال، فيما ستركز القمة على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام والنهوض بالحوار. وترمي القمة الإسلامية أيضا إلى توسيع التعاون والتضامن بين الدول 57 الأعضاء في السعي لتحقيق